الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في منكري القدر، ووقفنا عند بعض الثمار والفوائد التي ذكرها ابن العثيمين عليه رحمة الله من فوائد وثمار الإيمان بالقضاء والقدر. قال: ومنها أنه يوجب للقلب الطمأنينة إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، اطمأننت بما يصيبك بعد فعل الأسباب النافعة. وهذا من أعظم وأجل فوائد وثمار الإيمان بالقضاء والقدر، تكون في سكينة، في طمأنينة، في راحة بال، لا تنزعج ولا تضطرب ولا تأسى وتحزن، لأنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تتبرم، وإنما ترضى بقضاء الله وقدره. وهذا معنى قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيطمئن ويرضى ويصبر، كما جاء في تفسير هذه الآية. قال: ومنها منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه، لأن الله هو الذي من عليه، فمهما بلغت من الدرجات العالية في أعمال الدين أو في أعمال الدنيا، فاعلم أن تحقيقك لهذه الأعمال إنما هو بفضل الله وبما قضاه وقدره لك، فتشكر الله عز وجل على ذلك، ولا تغتر بنفسك، ولا تعجب بعملك، فالذي وفقك في هذا العمل فهو قادر أن يخيبك في عمل آخر، لأنه سبحانه وتعالى من بيده الأمر سبحانه وتعالى. قال: ومنها عدم حزنه على ما أصابه، لأنه من ربه عز وجل، فهو صادر عن رحمة وحكمة، فإذا اعتقد وأيقن المسلم بأن ما يصيبه من قضاء وقدر إنما هو رحمة وحكمة من الله عز وجل، قد تعلمها وقد لا تعلمها، فكما تقدم أن أفعال الله عز وجل مقرونة بالحكمة، وإن كان في ظاهرها للإنسان شر عليه، لكن لربما يكون في تقديرها الخير الكثير له، فلا يحزن ولا كذلك يأسى، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي لكي لا تحزنوا، ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قال: ومنها أن الإنسان يفعل الأسباب لأنه يؤمن بحكمة الله وأنه لا يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبابها. فليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تترك الأسباب، بل اعلم يا عبد الله أن الأمور مرتبطة بأسبابها، فلا بد من إيجاد السبب، ثم مسألة تحقيق هذا العمل أو كذلك إيجاد الخير ونحو ذلك، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت أمرت باتخاذ الأسباب والنتيجة وكذلك الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا ثمار وفوائد كثيرة ذكرها ابن عثيمين في مواضع أخرى، وكذلك ذكرها شيخنا الوادعي في كتابه الصحيح المسند في القدر. ومن هذه الثمار أن الإيمان بالقضاء والقدر يورث العبد الشجاعة، الشجاعة، فلا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، فيقدم في مواطن الإقدام ويحجم في مواطن الإحجام، فيكون قويا شجاعا لا يخاف من الموت إذا كان هذا الموت سيأتيه بحق وبكذلك إذن من الله سبحانه وتعالى كالجهاد في سبيل الله ونحوه. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فإذا من ثمار أيضا الإيمان بالقضاء والقدر الشجاعة، الشجاعة والإقدام في مواطن الإقدام. وهكذا من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر كذلك الاطمئنان في أمر الرزق. فالناس الآن كثير منهم تجد عنده من الاضطرابات والانزعاجات بسبب أوضاع البلاد، وأن الأمور اشتدت والأمور كذا وكذا. اعلم أخي المسلم أن هذه الأمور أمر أراده الله وأمر قدره الله سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن تتخذ الأسباب الشرعية وتعلم أن ما كتب لك من رزق سيأتيك ولو كنت في باطن الأرض، ولو كنت في أعماق البحار، ولو كنت في أطباق السماء، فرزقك سيأتيك مهما يعني حاول الناس ومهما حاول الأعداء أن يمنعوك منه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فإذا أيقنت وآمنت بأن رزقك مكفول قد كفله لك خالقك سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فما عليك إلا أن تتخذ الأسباب الشرعية ولا تتعب نفسك ولا تقلق نفسك ولا تخوف نفسك بما يقوله أهل الشكوك والظنون بأن الآن مجاعة وأن الآن ربما الوضع يتأزم ونحو ذلك من تلك التخويفات التي هي من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهناك فوائد وثمار كثيرة يرجع لها في المصادر المذكورة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. المؤلف هاهنا اختصر هذا الحديث، وهو حديث طويل فيه من المسائل والفوائد ومن كذلك العلم الذي يتبصر به المسلم. ولذلك فمن المناسب أن نقرأ هذا الحديث بطوله، فقد قال أو قد جاء في صحيح مسلم عن يحيى ابن يعمر رحمه الله تعالى قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي وأحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، قال: أي عبد الله بن عمر، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر الحديث بطوله والذي فيه سؤال جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أركان الدين، ومن هذه الأركان أركان الإيمان، فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكة، أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه من الفوائد الشيء الكثير. فمن فوائد هذا الحديث أن العلماء هم الذين يزيلون عن الناس الشبه، ويزيلون عن الناس المناهج الباطلة والعقائد المنحرفة. فانظر إلى هؤلاء، لما ظهر هذا المذهب الخبيث، مذهب القدرية في نفي علم الله عز وجل، ذهب إلى مكة، وكذلك زائرين إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فوفق الله لهما ذلكم العالم الجليل من علماء الصحابة، وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فسألاه وكانوا يتمنون ذلك. وهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم، إذا أشكل عليك أي أمر من أمور دينك فعليك بأهل العلم، فهم الذين قال الله عز وجل مادحا لهم ومزكيا لهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهم أهل الاستنباط، وهم أهل المعرفة والعلم والخبرة وإدراك الأمور لما من الله عز وجل به عليهم من العلم والفقه. فسألاه عن هذه المسألة، فبين لهم الحكم الشرعي، وبين لهم بالدليل. وهذا فيه أن العالم إذا سأله السائل يبين له الحق بدليله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فإذن أهل العلم عندهم من البينات، وعندهم من الدلائل والحجج التي بها تدمغ أباطيل وشبهات المبطلين. فابن عمر بين لهم أن هذا القول كفر بالله عز وجل، كفر بالله سبحانه وتعالى، ولذلك تبرأ منهم، تبرأ منهم بقوله: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال لهم مبينا أن الله عز وجل لا يتقبل منهم عملا صالحا. قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه. لماذا؟ لأن الكفر بالقدر أو إنكار القدر كفر بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر لهم هذا الحديث العظيم. فهكذا توضح الأمر لهذين الموفقين اللذين رجعا إلى أهل العلم، وخلصهما من تلك العقيدة الفاسدة، عقيدة القدرية، عقيدة القدرية. ووجه الشاهد من هذا الحديث في آخر هذا الحديث: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعرفنا أن الإيمان بالقدر له أربعة مراتب، وهؤلاء القدرية الذين سئل عنهم ابن عمر لم يؤمنوا بعلم الله، ولذلك لم يؤمنوا بمرتبة الكتابة كما مر معنا، فحكم عليهم ابن عمر بالكفر بالله العظيم كما تقدم معنا في ذكر الطوائف التي وقعت في إنكار القدر. نكتفي بهذا ونكمل ما بقي من فوائد ومسائل ذكرها المؤلف في هذا تحت هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا، والله تعالى أعلم.